بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك قال حدثنا سماك بن حرب عن موسى بن طلحة فذكر قال حدثنا وكيع قال حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن شداد أن نفر من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ قال طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج فيهم أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله.
نعم، يعني أن هؤلاء الثلاثة الذين أسلموا مات كل واحد تلو الآخر، فالأول استشهدوا، الثاني من بعده، والثالث الذي تأخر عمره عن الاثنين قد مات على فراشه. قال: فرأيتهم في النوم، رأهم في النوم، رأى رؤيا أنهم في الجنة، ولكن على الترتيب الآتي: الذي مات مؤخرا قال: رأيته أمامهم، والذي مات وهو الثاني بعده، والأول بعده، يعني ترتيب معكوس: هذا مات أولا ثم الذي بعده ثم الذي بعده، كانوا في الجنة على الترتيب المعكوس: الذي مات مؤخرا هو الأول، والذي مات قبله هو الثاني، والذي مات الأول هو الأخير. قال: فوقع في نفسي من هذا، هو لا يستشهد، وهذا مات على فراشه، فوقع في نفسي من هذا ما وقع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فدل هذا على أن طول العمر مع حسن العمل هذا من نعم الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي مات عند 30 سنة، عند 30 سنة، ومات آخر عند 70 سنة، زاد هذا صاحب 70 كم سنة يا إخواني؟ زاد 40 سنة صلاة، صيام، حج، عمرة، تسبيح، ذكر، صدقة، بر، صلة. إلا في بقى حالة خاصة، أن يكون المتقدم من الأعمال أعمال تعظم ويبقى أثرها، زي العلماء مثلا، فالثاني يسبح ويصلي، والعالم قد ترك تراثا يقرأ ويعلم، وصدقات جارية تصل، وهكذا. فإذا كان له عمل يكون بعد موته، فإن عمله موصول إن شاء الله تبارك وتعالى، أو قد تكون الحسنة كبيرة زي أهل بدر، فقد يعمل إنسان حسنة كبيرة التي تعوض سنوات، وهكذا. نعم، وهذا من يمثل له العلماء في نقص الإيمان، النقص الذي لا يترتب عليه إثم، فهناك نقص الإيمان يزيد وينقص. طيب، النقص هذا يحصل لإنسان إما بطريق لا دخل له فيه زي الموت مثلا مبكرا، فأنه يحصل لإنسان نقص في الأجر بس لكن له لا دخل له فيه لا يأثم على ذلك، وإما نقص يكون بسبب المعاصي وهو ترك واجب أو الوقوع في محرم وهذا نقص يترتب عليه إثم، وقد يحصل نقص فيترتب عليه فوات أجر مع عدم إثم وهو ترك المستحبات فيحصل أن ينقص أجره من غير إثم. نعم.
رحمه الله تعالى. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الحارث بن عبيدة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن المجبر عن أبيه عن جده أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم فلم يردوا. فلم يردوا عليه فقال عثمان أفي القوم طلحة؟ فقال طلحة نعم. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون؟ قال قد رددت. قال ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني؟ يا طلحة أنشرك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث؟ يا طلحة أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث، أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها. قال اللهم نعم. فكبر عثمان فقال والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي.
الله أكبر الله أكبر، ما أجل هذا الحديث وما أقواه في التحذير من أهل البدع، وما علاقة ذلك بأهل البدع؟ الحديث هذا ما علاقة بأهل البدع؟ عبد الجليل صح صح. طيب وما وجه ذلك؟ حتى ولو كان الصحابة، حتى ولو كان عثمان، وفي هذا أيضا أراد عثمان بكل وسيلة يا أخواني أن يدفع هؤلاء عنه إلا بالقتال، ما يريد أن يريق دماء، استحمل جميع الأساليب، جمعهم، أدخلهم عليه، ذكرهم بفضل ما في فائدة، ذكرهم بكذا ما في فائدة. ففي هذا الحديث عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروا فسلم عليه، سلام عليكم، فلم يردوا عليه، ما ردوا على عثمان. ذاك الرجل الذي دخل على النبي فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي عليه ثيابه وكذا، فلما سألت عائشة عن ذلك قال ما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهؤلاء الأقزام الذين يشرفون برؤيته فضلا عن رد السلام عليه لم يرد عليه السلام. ولهذا أخوان لا يلام العالم الذي يغار على السنة في التشديد على أهل البدع، إياك أن يدخل الشيطان إلى قلبك ويقول يعني ما في شدة وفي كذا، لأنه لو لم يشدد على أهل البدع لتطاولوا على الأمة وعلى سادتها ولصار دماء المسلمين أنهارا. دعوكم من الذين يميعون ويوزعون القبلات الحارة وكذا وكذا، هؤلاء يفسدون في الأمة أكثر مما يصلحون، لأن منهجهم هذا يؤدي إلى كثرة المبتدعة وأمن المبتدعة وتطاول المبتدعة، وأول من سيتطاول على المبتدعة هم أنفسهم. لو تعارضت مصالحهم، إما أن يبقى على خط التلبيس دائما، وإلا لو قال الحق يوما ما، يوما ما، فأول من يحصده هؤلاء الذين كانوا كان يزين لهم أعمالهم. خدوا دي قاعدة. إما أن يبقى لأننا اتبعناك على شرط، لأننا وراءك على شرط، وهو إيه؟ هو أن تستدل لنا، وهو أن تميع لنا، وهو أن تضرأ الناس عنا. أما إذا قلت لنا يوما اتقوا الله حل دمك، تعالى بك نبدأ، إن تكست ارتددت على عقبيك. فعثمان رضي الله عنه يسلم على هؤلاء، السلام عليكم، الذين حاصروا، اللي هو بيقول فيهم قطب انهم خرجوا من روح بروح الاسلام، الثوره التي انما يعني اججها وكذا روح الاسلام الصافي. فلما حصروه قال السلام عليكم، فلم يردوا عليه. فقال عثمان، هذه بقى المؤثره جدا، شوف سبحان الله في احلك الظروف، انظر الى الحوار يا اخي، انظر الحوار وغذي قلبك، بارك الله فيك، غذي قلبك بالسنه بالسنة. قال أفي القوم طلحة؟ قال طلحة نعم. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي جرى يا أمير المؤمنين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي جرى؟ أنا والله لست معهم، لست والله ممن حصرك، لست والله ممن يؤيد، لست والله كذا. قال أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون. مثل هؤلاء يا طلحة تجلس معهم؟ أنا يا طلحة أسلم على قوم أنت فيهم ولا يردون، وأنت فيهم. مهما كان الإنسان عالما متسننا، فإن قربه من أهل البدع يورطه، وإنه لمحسوب عليهم. مثلك يا طلحة لو كان في هؤلاء المفروض أن ينفضوا، المفروض أنهم لا يفعلون فعلهم، وإلا فلا تجلس معهم. ما لك ولهؤلاء؟ لما تشبه نفسك بهؤلاء؟ أنا أرد على قوم أنت فيهم، أنا أسلم على قوم أنت فيهم ولا يردون السلام، وأنت فيهم يا طلحة. أين أنت يا طلحة؟ أين ما تعلمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسترجع وكأنما أصيب مصابا عظيما. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يرد السلام، ألا يرد قوم السلام وفيهم طلحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا، أمال لو كانوا يتطاولون ويقدمهم طلحة؟ أمال لو كانوا يتطاولون ويزين أعمالهم للأمة طلحة؟ يا ترى ماذا سيكون الحكم على طلحة؟ رد السلام، رد السلام. وانظر إلى طلحة الآن، إلى عذره ويرد عثمان، رد السلام. فكيف وهو معهم بالليل والنهار والسر والجهار، وهو يسر إليهم والناس نيام، يذهب مع المبتدع ويأتي مع المبتدع، ويخرج مع المبتدع ويفعل مع المبتدع، ويزين المبتدع، وضعوا أصواتكم لفلان وحطوا لفلان وحطوا العلان، مش مشكلة، ما فيش إشكال، أصل الأصلح، أصل الأوحش، أصل كذا، أصل كذا، روحوا تعالوا، مش مشكلة، لا فرق بيننا جميعا، أنا صوفي سلفي إخواني أي حاجة في أي حاجة إلى آخره. ده رد سلام يا إخوان، ده رد سلام. أنت تجلس مع قوم يحاصرون أمير المؤمنين، ألا أنت تجلس مع قوم يخرجون على ولاة الأمور؟ أنت تجلس مع قوم يفرقعون ويخبطون ويضربون ويبيدون أمة وغير ذلك؟ أنت تجلس مع قوم يرفعون الصليب مع المصحف؟ أنت تجلس مع قوم
يصلون الجمعة في الميادين، لكن المساجد ده إن صلوا ما تدرى قبلتهم ولا يدرى من إمامهم. أين أنت يا طلحة؟ أين أنت يا طلحة؟ ما الذي أجلسك هنا يا طلحة؟ يا صاحب رسول الله، يا صاحب الفضائل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا وما إحنا وماذا يصنع من يجلس مع أمثال هؤلاء من غير طرح؟ تقول ماذا أنت؟ ويزين ويروج
لا البدع بدعهم.
فقال طلحة: قد رددت، أنا رددت يا عثمان. قال: رددت؟ ما هكذا الرد، ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، ما هكذا الرد يا طلحة. شوف سبحان الله، شوف الحوار، والخطب جسيم والخطر كبير، ومع ذلك يقع عتاب عثمان لطلحة الصحابي الجليل، يقع عتاب عثمان له: كيف تجلس؟ أنا أسلم على قوم أنت فيهم يا طلحة ولا يردون، إذن من هم يا طلحة؟ من هم؟ أنت صحابي، وما تعودنا أن يكون الصحابة إلا مع أمثالهم، ما تعودنا نجد الصحابة مع أمثال هؤلاء. ولهذا قال ابن عباس وهو يجادل الخوارج: جئتكم من عند قوم، لا 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 من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم أحد منهم. دي معلم، معلم يا طلحة، لا يكون صحابي مع أهل الأهواء والبدع ما بقي صحابي على وجه الأرض. يا سلام، حقيقة هذا موقف يدرس، يدرس. لكن ماذا تصنع إذا كانت السنة لا تقرأ، وإذا كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلم؟ فماذا تصنع؟ إنما هي أهواء واستحسانات واستدراكات واستدراجات. قال: قد رددت. قال: ما هكذا يكون الرد. أمير المؤمنين سلم: أسمعتك. فترد عليه: تسمعني؟ ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، قل عليكم السلام ورحمة الله. فيحصل الأمان، يحصل الأمان يا طلح. أنشدك الله، استحلفك بالله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ شوف سبحان الله كم ناشد عثمان حتى لا يقع دماء وحتى يدفع هؤلاء. ولهذا من أمثلة الإيثار بالنفس عثمان، فقد آثر الأمة كلها بنفسه، وأبى أن يرفع واحد سيفا وليقتل عثمان، وأبى أن يرفع سيفا، وقال: لا يبلغني أن عبدا من عبيدي لم يرفع سيفا إلا كان حرا. اللي ما يرفع سيف حر. وأبى أن يدافع عنه أحد من الصحابة، ولا الصحابة ما خذلوه رضي الله عنهم، ولكنه أبى وبشدة، لأنه عالم أنه مقتول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فآثر الأمة بنفسه، وأراد أن يدفع ويأخذ بالأسباب لعل هؤلاء أن يرجعوا، ولكن أنا لمبتدع أن يسلم لك صدره؟ ولهذا انتظر، انتظر، طالما بن رب مبتدعة انتظر قتل العلماء، وانتظر فساد الأمة، وانتظر التسلط على الصالحين والعباد، انتظر. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يهدي من يشجع هؤلاء ويمرر هؤلاء ونرده إلى الحق ردا جميلا، وكما نسأله إن لم يسبق علمه بهداية هؤلاء الذين يمررون بأهل البدع ويزينون للناس بدعهم، نسأل الله إن لم يسبق علمه بهدايتهم أن يفضحهم حتى يحضرهم كل مسلم. أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أو لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو أن يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها. أما قال النبي هذا يا طلحة؟ سمعت النبي يقول هذا؟ ناشدتك الله إلا قلت. قال: اللهم نعم. إيه نعم سمعت. فكبر عثمان، قال: الله أكبر، أن في الأمة من يعلم ما أعلم، وأن في الأمة من تقام به الحجة على الناس. قال: طيب، ومعنى كلامي لماذا يقتلونني؟ هذه إحدى ثلاث. نأتي إلى الأولى، أن يكفر بعد إيمانه. قال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ما كفرت بالله قط ولا ارتدت منذ أن عرفت ربي وأنا على الإيمان الصادق الخالص. أو يزني بعض إحصانه، والله ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى يقول: لعلنا نأخذ بزنا زنيت في الجاهلية وقد تركته في الجاهلية تكرها، أكره أن أزني، أنفة، مروءة، أن يفجر بنساء قال تركته تكرها، ولقد تركته في الإسلام تعففا. في الإسلام تركته تعففا، في الجاهلية تركته تكرها، فإن بعضهم كان يترك شرب الخمر ويترك الزنا تكرها، لأن هذه فواحش تأباها الطباع السليمة، تأباها الطباع السليمة، حتى لو ما فيها نصوص، لأن النصوص إنما حرمت ما تعافه الطباع السليمة وما لا ينسجم معها. وما قتلت نفسا يحل بها قتلي، إذن قامت الحجة. مرتد للنفس وكل هذا ما صنعته. فانظر إلى هذا الحديث الجليل، يصور لك حياة الصحابة، وما وراء هذا النص كتب وحياة وطريقة ومسلك ومنهج، حدث عنه ولا حرج حتى ينتهي عمرك. ما وراء هذا الحديث من معاني دقيقة جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لتعلم فعلا أن السنة لا تعدل بشيء ولا يعدلها شيء، وأن أخطر ما يكون في الأمة سيف المبتدع الذي ما قتل عثمان إلا هو، سيف المبتدع الذي ما قتل عليا إلا هو، سيف المبتدع الذي ما أضر الأمة إلا هو. دعك من يصلون يصومون بيدعو إلى الله، بلهم 30 سنة 40 سنة 20 سنة، انظر مؤلفاتهم، انظر كتبهم، كل هذا لا يساوي شيئا ما لم يكن على السنة. وإلا كمن يبني عرشا على بحر وعلى ماء، فماذا عسى أن يصنع؟ يزول. لكن رجل السنة وإن وضع نبتة وحبة في الرمال فعسى أن يأتيها يوما ما مطر فتنبت لتكون شجرة يستظل بها الناس. ضع السنة وتوكل على الله، علم الأمة وتوكل على الله. ليس باللازم أن يقول الناس لك أنت خير الناس، أنت إمام الأمة، أنت كذا. أهل السنة ما ينتظرون من الناس هذا. ضع السنة وسيجني الناس أكلها الطيب يوما ما. لقد كان وهنا يوما ما رجل يقول كذا، لقد كان في هذا القطر يوما ما رجل يقول كذا وكذا. اعلم أنه لن يضيع سعي السني. نعم. ايه؟ إلى شك؟ لا شك.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن
لو أننا مع عثمان كنا سلفها بقى، لن نسأل في عثمان ولا غير عثمان ولا كذا، ده يعني الحر فينا والحريص، وقد يفسد أكثر ما يصلح، والله عز وجل يهدي هؤلاء للحق ويهدى هؤلاء لمسالك الحق، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. فيمكن أنه قد تحصل مقتلة عظيمة جدا ويموت عثمان ومع عثمان جل الصحابة، وإلا ليس عثمان هينا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. نعم. يقول ما قولكم في فعل طلحة ولماذا جلس معه؟ طبعا فعل طلحة يحمل على أحسن المحامل، على أحسن المحامل، وطلحة رضي الله عنه لعله جلس معهم ينكر عليهم ويبين لهم، وإلا طلحة رضي الله عنه صحابي جليل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يؤول جلوسه معهم على هذا، ولكن عثمان رضي الله عنه لم يطلع على هذا، ولهذا أنكر عليهم، أنكر على طلحة ماذا؟ أنكر على طلحة عدم رد السلام بصوت مرتفع، أنكر في الأول أنت في قوم يا طلحة ما يردون السلام، مثل ما قال عمر لعثمان نفسه وهو على المنبر، وهو على المنبر لما قال وقد لمعوا على التأخير، قال والله ما زدت على أن توضأت وجئت، قال والوضوء أيضا كمان والوضوء، فالصحابي ينكر عليه ما لا ينكر على غيره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغدا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم أبي أمية أبو النضر قال جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده، قال وفي زمان الحجاج، فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ قال فقلت وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا. قال وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة ابن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر اللباس، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن سومك أمرتك ببيعه. قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فوقفنا ظهرنا فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه فبما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا ألا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب
نعم كتب هذا الكتاب بألا يتعدى عليه في صدقاتهم وهذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قبله هذا له ولكل مسلم يعني لا يجوز أن يتعدى على المسلم في صدقاته لا يجوز سواء كتب له النبي كتابا أم لا ولكن الرجل قال إنه قد فقال يا رسول الله إنه قد أحب أن يكون عنده منك كتاب على ذلك فقال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب هذا بقى الذي قدم به هذا الشيخ من بني تميم في مسجد البصرة وقد قدم معه صحيفة له في يده قال وهذا في زمن الحجاج فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان يعني عند الحجاج الجائر الظالم قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله كتبه لنا شوف انظر إلى إيه تخيل بابك مع كتاب من الرسول يعني هذه من أعظم الوصايا ها ألا يتعدى علينا في صدقتنا ويبدو أنه قد تعدي عليه لأنه جاء بكتابه ليأتي إلى الحجاج عشان إيه يرفع الأمر فماذا قال قال قلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا ما أظن نحن في إمرة الآن لها تراء كتاب من رسول الله ولا شيء من هذا ثم قال وما شأن هذا الكتاب فذكر إيه فذكر القصة بهذا نكون قد فرغنا من مسند طلحة بن عبيد الله الأسدي رحمه الله رضي الله عنه صحابي الجليل الذي أسلم مبكرا على يد أبي بكر رضي الله عنه والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال وطلحة إيه في الجنة ونقف عند مسند الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة يا أخوان والله والله متعة هذا الرجل معه كتاب من رسول الله وإحنا معنا مسند كامل عن رسول الله 30,000 حديث في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كتاب لأن النبي قال هذا له ولكل مسلم ألا تعدى عليه صدقاته هذا له ولكل مسلم فكل حديث ترك لنا وورد لنا عن رسول الله هذا للصحابة ولكل مسلم صح يبقى كم عندنا بقى في مسند الإمام أحمد 27,500 تقريبا حديث 500 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف في الدارمي كام وشوف في البخاري كام وشوف في مسلم كام وشوف في الترمذي كام وشوف كذا نحن لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عشرات الألوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تضل أمة وفيها تلك العشرات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم شوف من ماليزيا يا سلام يا سلام أسأل الله أن يرضى عنا وعنها تقول من ماليزيا هل يصح تأخير صلاة العشاء من ماليزيا مش من فرنسا عبد الرحمن ماليزيا
من ماليزيا تقول هل يصح تأخير صلاة العشاء مفردا إلى الثلث الأخير من الليل لأصليها مع القيام، وما أكثر وقت لتأخير العشاء؟ نعم يجوز تأخير الصلاة إلى الثلث، هذا بالنسبة للمرأة، يقول المستحب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها كما قلنا إلى الثلث، وبعدها يمكن المرأة أن تصلي قيام الليل بعدها، ولكن الأفضل أن تجعل قيام الليل إلى الثلث الآخر من الليل، كما أن المستحب أن تجعل صلاة العشاء إلى الثلث. نعم هي قصدت هنا إلى الثلث الأخير من الليل، لا طبعا صلاة العشاء لا تؤخر إلى الثلث الأخير، لكن إلى ثلث الليل اللي هو الأول، هذا هو المستحب أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول وهو آخر وقت صلاة العشاء، ولا حرج إلى النصف، ولا حرج إلى النصف. أما الثلث الأخير من الليل هذا يصلى فيه صلاة الليل فقط، أما العشاء فتصلى في الثلث الأول من الليل لا في الثلث الأخير من الليل، فإن الثلث الأخير من الليل وقت القضاء وليس وقت الأداء، إنما الثلث الأول، الثلث الأول من الليل تصلي المرأة العشاء أو الرجل في جماعة بقومه، وأما الثلث الأخير فيكون لصلاة الليل، وهذا أكثر وقت لتأخير العشاء، أكثر وقت لتأخير العشاء هو الثلث الأول أو النصف على قول بعض أهل العلم. يقول ما معنى أغيلمة من قريش؟ أغيلمة من قريش يعني حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. من الجزائر يسأل يقول هل هجر المبتدع معلق بالمصلحة مثل العاصي، وما هي المصلحة؟ نعم هجر المبتدع هذا زجر له ولمن وراءه، فإذا كان هذا الهجر يأتي بالمصلحة هجره، وإذا لم يأتي بالمصلحة بل أتى بمضرة فلا يهجر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر المنافقين، والمنافقون أشد ممن لا مقارنة، كعب صحابي جليل ومن معه هلال بن أمية ومرار بن الربيع كلهم منهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء، هجرهم النبي على فضلهم ولم يهجر المنافقين على نفاقهم، لأن هذا يترتب عليه مضرة، ولأن الهجر يردع، ومثل هؤلاء ما يردعهم هجر، هم ما ردعهم هدي حتى يردعهم هجر، ولهذا نقول هجر المبتدع هذا راجع فيه أو يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى المصلحة. طيب من المنصورة يسأل سؤال طيب الحقيقة وهو بعيد عن الموضوع لكنه طيب، يقول كيف نستعد لرمضان من الآن؟ جزاه الله خيرا المشغول برمضان ويذكرنا كيف نستعد لرمضان من الآن بالدعاء أن يبلغنا الله رمضان، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وثانيا أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه للطاعة والقيام بالحق، حق الطاعة في رمضان، وثالثا يفقه فقه صيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصيام حتى إذا دخل رمضان كان فقيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة؟ جميع الانتخابات لا تجوز سواء برئاسة أو كذا أو غيرها أو في برلمانات، لأن قاعدتها واحدة وهي قاعدة جاهلية، فإنه لا يجوز لنا أن نشارك في نظام جاهلي أيا كان، لا يجوز أن نشارك في هذا لأنه يقوم على النظام الجاهلي وهو الاعتبار بالأكثر لا الاعتبار بالأحق، بل الاعتبار بالأكثر لا الاعتبار بالنص لا الاعتبار بالدليل. أيضا يقوم على تجويز أن يتولى الأمر امرأة أو نصراني، وهذا أيضا لا ينبغي الإنسان أن يساهم في هذا، فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما يفترض بقى من الافتراضات، طب لو جي نصران ضد مسلم ولو جي كذا ضد كذا، نقول سل نفسك أنت، أنت الذي دخلت في نظام جوز هذا، جوز هذا، فهذه الجاهلية يبتعد عنها بكل صنوفها. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن الجاهلية بكل صنوفها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة والأصنام حول الكعبة، ومع ذلك قال أدخل وأهدم، أتحايل لأهدم هذه الأصنام، وإنما رب النبي ودعا حتى فتح الله عز وجل عليه. لهذا إذا كنت يعني تغار على السنة وتغار على الإسلام وكيف يتولى النصراني وكيف 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 إلى آخره، إذا كنت تغار على هذا الإسلام فادعو الله عز وجل على بصيرة، ولا تميع الإسلام وتخلط بين الإسلام وبين أنظمة الجاهلية، ثم تعود بعد ذلك تذرف دموعك على الإسلام ولست بصادق في هذا. إن كنت صادقا فلابد أن تحافظ على الإسلام وأن تميزه، حتى ولو وجد بعض هذه الأنظمة التي لا دخل لك فيها والتي لم تسهم في إيجادها، ولكن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يأتي بالشر. ثم إنك إذا كنت تغار على هذا وتقول تترك لكذا أو كذا، طيب أنت الذي دخلت في هذا النظام الذي يجوز هذا وأمنت بهذا وأقسمت على احترام هذا وستضع الدستور على هذا وستنافع عنه على هذا، وأنت الذي جعلت هذا من الجهاد وغير ذلك، كل هذا أنت موجود فيه، ثم بعد ذلك تقول هذا الأمر. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له إيه؟ يجعل له مخرجا. فمن لم يتق الله لن يكون هناك إيه؟ لن يكون هناك مخرج. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس وكان قد طلق يعني ثلاثا وكذا، فقال أنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. فلسنا مسؤولين عن قوم لا يتقون الله حتى إذا تأزمت الأمور قالوا أفتونا، لا، وإنما أنتم الذين دخلتم في هذا. لكن المسلم ما يدخل إلا فيما هو من شرع الله تبارك وتعالى وفيما يقوم على الدليل وعلى النص فقط. أما من ساهم في مثل هذا فعليه وزر مساهمته. ثم إذا كان الأمر في النهاية إنما هو تحكيم للقوانين الوضعية، فما الذي يقلق مضجعك بقى؟ سواء حكم فلان ولا علان، إذا كان بنظام واحد ما في فرق، ما في فرق. لكن كفاكم ضحكا على الأمة وإغراء للأمة بهذه الأمور، وقد تركتم كثيرا من شريعة رب العالمين ومن ثوابت هذا الدين كله بدعوة هنتركها لمن؟ اتركها لله عز وجل الذي مكن لموسى في دولة فرعون وقد أباده، اتركها لله الذي أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فتفجرت عيونا فأهلك قوم نوح ونجى نوحا ومن معه وما من معه إلا قليل. اتركها لإبراهيم عليه السلام، لله عز وجل الذي نجى إبراهيم عليه السلام حين اشتدوا عليه واجتمعوا عليه ولا أحد يدفع عنه، وقيدوه وسلسلوه وجعلوه في النيران وأضرموها بالحقد قبل أن يشعلوها، ومع ذلك أوحى الله إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ضحك من هذه الأشياء بقى. أربط الأمة بالإيمانيات، أربط الأمة بالأصول، هي دي الأصول، لا تظن أنها دروشة، هذه هي الأصول، أربط الأمة بالأصول. فما في فرق عندنا بين انتخابات رئاسة ولا برلمانات ولا نقابات ولا محليات، كل ذلك طالما أنه يخضع لأصل الأكثرية التي تقوم على التسوية بين الصالح والطالح، على التسوية بين الفجار والمسلمين، فإن هذا أمر جاهلي لا يجوز المشاركة فيه. قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تصوتون، ما لكم كيف تشاركون، ما لكم كيف تؤصلون وتؤسسون. ونحن إذا اشتركنا اليوم لا يمكن غدا أن نتنازل ونقول لا هذا حرام، إذا كان حراما فإننا نحاكمك لماذا فعلته، من أجل أن يوسع الله على الأمة من قال إن المعاصي توسع على الأمة؟ من قال إن المعاصي توجد المخرج للأمة؟ إن المخرج للأمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ما قال الله إن تتقوا الله يضيق عليكم؟ أبدا، يجعل لكم فرقانا. ما قال إن تعصوا الله يجعل لكم فرقانا، لكن قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا مهما كانت الظروف، وإلا فظروفك لن تكون أصعب من ظروف موسى مع فرعون، ولا نوح مع قومه، ولا موسى مع قومه، ولا إبراهيم مع قومه، ولا عيسى مع قومه، ولا محمد مع قومه. فإني سائلك مناشدك بالله، كيف كانت الغلبة لهؤلاء على قومهم وهم أشد من قومك؟ كانت الغلبة في أمر واحد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا ينصرن الله من ينصره. تفعل هذا تفز، فإن تركت هذا فلا تلومن إلا نفسك. أما أن ترتمي في أحضان هذا، لا المصوت ولا المنتخب ولا المنتخب ولا غير هؤلاء، لا تشارك. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كل هذا من أنظمة الجاهلية، ولا يجوز المشاركة فيه لا من قريب ولا من بعيد. أما مسألة أن هذا الرئاسة تختلف عن هذا الأمر لأن كذا وكذا وكذا، ما في فوارق، كلها نظام واحد، كلها طريقة واحدة، ولو اختلفت في بعض الأمور فهو اختلاف داخل هذا النظام الجاهلي. نعم. تقول: صلى بنا إمام ولم يقل سمع الله لمن حمد ولم يأتي بسجود السهو، فهل فعله صحيح؟ إن كان جاهلا يقال له أسجد، يقال له إيه؟ أسجد. ولو لم يسجد إذا انتهى يقال له أسجد فيسجد. طيب، إن أبى أن يسجد فاسجد أنت. يقول: مصلحة معلمة تقرأ القرآن والأخوات يرددون معها في جماعة في صوت واحد، فلا ذا يدخل في القراءة الجماعية المتدعة؟ إذا كانوا يقرؤون بعدها عادي، هي تعلمهم تقرأهم يرددون خلفها، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. هل يدخل الشيطان الإنسان أحيانا من باب الطاعة إذا يأس منه في باب المعصية؟ قد يدخل الشيطان، يدخل من كل باب، لكن كيف يدخل من باب الطاعة؟ إما بإحداث العجب، إما بإحداث الإفراط فيها، إما بالابتداع. من الجزائر يقول: ما حكم أن يغير صوته في كل ركعة ويفعل هذا دائما؟ لا، يجعل صوته على طريقة واحدة ولا يغير، يجعل الركعة الأولى صوت أو كذا، إلا إذا كان طريقته في التكبير من أولها إلى آخرها طريقة ترتيل، يعني الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، وهكذا، لا إشكال. لكن يخص بعض الركعات بتغيير صوت أو بعض التكبيرات كما هو معهود عند الناس، تكبيرة التشهد يقول إيه؟ الله أكبر، يعرف الناس إن إيه؟ خلاص أقعد بقى خلاص. شيخنا حفظك الله وسدد الله خطا بالسنة، جزاك الله خيرا وإياك، نعلم دفاعكم عن الصحابة وحبكم لهم وجهادكم عنهم، ولكن بأي شيء يعتذر لطلحة هنا؟ بينا أنه يعتذر لطلحة رضي الله عنه في هذا، بأنه ما كان موافقا لهم وكان منكرا عليهم هذا اللائق وهذا الظن بهم، ولعله كان جالسا فاجتمعوا حوله. أما طلحة ما شارك ولا اتهم عثمان، لأن من أضر الناس بحال طلحة؟ عثمان. طيب، على أي شيء لام عثمان طلحة؟ قف مع النص، إنما لام على أنه لم يرفع صوته بهذا. أنا أستكثر عليك أمرا لا أنكره على العوام، أنا أستكثر عليك، يعني أنا أراك مثلا الآن، مثلا واقف بجوار فرح، فرح عرس فيه طبل وزمر، واخد بالك؟ قد تكون انت قد تكون واقف لعلة معينة، تنتظر واحدا، او مثلا حصرت في مكان، او اراك مقبلا من هذا المكان وانت اصلا لم تذهب اليه، لكن اقول انت جاي من هذا الشارع، انت جاي من هذا الشارع، فانكر عليك هذا الامر، فتوضح لي، تقول والله انا ما جئت من عندهم، من عندهم، ولكن كذا وكذا، واخد بالك؟ فقد ينكر الانسان على الفاضل ما لا ينكره على غير الفاضل. ولهذا عثمان ما أنكر على القوم أنهم ما ردوا السلام، إنما ماذا أنكر؟ قال أنت في قوم ما يردون السلام، أنت فيهم ولا يردون السلام، كيف لا ترد السلام؟ قال رددته في نفسي، أنا رددت عليك في نفسي. فعلمه، أسمعك ولا تسمعني، هذه صفة الرد. نعم، ولم يزد على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نعم.